أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مقتضى الأصل الأولي حول تداخل الأسباب والمسببات، ففرغنا عن البحث عن مقتضى الأصل الأولي في تداخل الأسباب، وقلنا بالتفصيل. ففي الأحكام المجازاتية مثوبة أو عقوبة التزمنا بعدم التداخل فيما إذا كان الشرطان من سنخين لا من سنخ واحد. وفي غير ذلك التزمنا بعدم دليل على نفي التداخل، فما احتمال التداخل في الأسباب؟ نجري الأصل العملي لنفي التكليف الزائد. ولكن لو فرغنا عن كون مقتضى الأصل الأولي عدم التداخل في الأسباب، فيقع الكلام في مقتضى الأصل الأولي حول تداخل المسببات. فلا إشكال في أنه لو كان الجزاء مشتملا على فعل واحد، كما في قوله إن أعط جاءك زيد فأعطه درهما، وإن أكرمك زيد فأعطه درهما، وقلنا بعدم إمكان تعلق وجوبين بفعل واحد، فيكون مقتضى الأصل الأولي عدم التداخل في المسببات أيضا، لأن تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب أي تعدد الوجوب. فمع تعدد الوجوب لو قلنا بأنه لا يعقل وحدة الواجب، فلا بد من الالتزام بتعدد الواجب. ولكن نحن نقول ظاهر قوله إن أعطاك إن جاءك زيد درهما فأعطه إن جاءك زيد فأعطه درهما وجوب إعطاء درهم لأجل مجيئه، وإن أكرمك زيد فأعطه درهما ظاهره وجوب إعطاء درهم إليه لأجل إكرامه. فالمتعلق وإن كان واحدا حسب الظاهر، لكنه بالدقة يختلف. فعنوان الواجب في قوله إن جاءك زيد فأعطه درهما هو إعطاء درهم لأجل مجيئه ونتيجة مجيئه. وظاهر إن أكرمك زيد فأعطه درهما كون الواجب إعطاء درهما نتيجة إكرامه ولأجل إكرامه. فحينئذ لو أعطينا زيدا درهما بعد مجيئه وإكرامه لنا، فيكون هذا الإعطاء للدرهم مصداقا لكلا العنوانين. فهذا الإعطاء للدرهم يكون إعطاء للدرهم نتيجة مجيئه، وإعطاء للدرهم نتيجة إكرامه. إعطاء درهم لأجل مجيئه، وإعطاء درهم لأجل إكرامه. نظير ما لو أمر المولى أن نكرم عالما وأمرنا أن نكرم هاشميا، فأكرمنا فردا عالم وهاشمي، فيكون مصداق لامتثال كلا التكليفين. نعم، لو قلنا بأن هذا الاستظهار خلاف متفاهم العرفي، فالمتفاهم العرفي هو كون الواجب ذات إعطاء الدرهم، لا إعطاء الدرهم عقيب مجيئه ولأجل مجيئه. فإن شرط الوجوب لا يوجب تعنون الواجب، فإن ادعينا ذلك أمكن أن يقال بأن مقتضى تعدد الوجوب تعدد الواجب، فيجب إعطاء درهمين لزيد، لكن في المنع عن ذلك مجال واسع، فشرط الوجوب يوجب تضيق الواجب وتعنونه ولو بعنوان ارتكازي، فقوله إن استطعت فحاج يوجب تضيق الواجب بكون الحج عقيب الاستطاعة، وهنا أيضا إن جاءك زيد فأعطه درهما يكون الواجب إعطاء درهم لزيد عقيب مجيئه، وهذا عنوان مقيد، فيختلف عن الواجب في قوله إن أكرمك زيد فأعطي درهما، حيث يكون الواجب إعطاؤه درهما عقيب إكرامه. فإذا أعطيناه درهما واحدا انطبق عليه العنوانان، ينطبق عليه عنوان إعطاؤه درهم عقيب مجيئه، وإعطاؤه درهم عقيب إكرامه، وعليه فلنا هنا دعوى ثانية، وهي أنه حتى لو كان الأصل مقتضيا لعدم التداخل في الأسباب وثبت وجوبان نتيجة تعدد الشرطين، فلا مانع من أن نلتزم بأن الوجوبين تعلقا بعنوانين حقيقة، وإن كان الظاهر في الخطاب عنوان واحد، لكنه بالدقة يختلف عنوان الواجب في قوله إن جاءك زيد فأعطيه درهمان عن قوله إن أكرمك زيد فأعطيه درهمان، فيكون الواجب بالدقة إعطاء درهم لزيد عقيب مجيئه، وهذا العنوان يختلف عن عنوان إعطاء الدرهم لزيد عقيب إكرامه، فإذا أعطيناه درهما بعد مجيئه وإكرامه انطبق عليه العنوانان وتحقق امتثالهما بفعل واحد، كمثال الأم بإكرام عالم والأم بإكرام هاشميا، حيث يمكن امتثالهما في ضمن فعل واحد وهو إكرام عالم هاشمي. نعم، لا ركب، ينبغي في نهاية لا، إذا جاء زيد فأعطيته درهما ثم أكرمني يجب أن أعطيه درهما مرة ثانية. الكلام فيما إذا لم يتخلل الامتثال بين وجود الشرطين، وجد الشرطان معا ثم أردت أن أمتثل التكليفين. نعم في الأحكام المجازاتية مثوبة عقوبة إذا كان الشرطان من سنخين، ففي ذاك المثال نلتزم بأن مقتضى الظاهر هو تعدد الامتثال، لكن الكلام في سائر المجالات كما في مثال إن جاءك زيد فأعطيه درهما، إن أكرمك زيد فأعطيه درهما، إن جاءك زيد فأعطيه درهما، إن مرض زيد فأعطيه درهما، لا دليل على لزوم أن نعطيه درهمين. بعد الفراغ من هذا البحث نتكلم عن عدة فروع فقهية طبق عليها هذه القاعدة. الفرع الأول، إذا تعدد موجب سجود السهو في صلاة واحدة، كما لو تكلم سهوا وقام سهوا، وقلنا بأن التكلم السهوي والقيام السهوي سببان مستقلان لوجوب سجود السهو، فأفتى المشهور بلزوم تكرار سجود السهو استنادا إلى قاعدة عدم التداخل في الأسباب والمسببات، فذكر في الجواهر أن الأصح عدم التداخل إذا تعدد السبب، اختلف الجنس أو تعدد، تكلم سهوا مرتين، لا أنه تكلم مرة واحدة بكلام طويل سهوا، لا تكلم مرة. السيد الخوي يقول إذا كان عن سهو واحد ونسيان واحد لا يتكرر سجود سهو. افرض تكلم سهوا في الركعة الأولى ثم تذكر، ثم تكلم سهوا في الركعة الثانية ثم تذكر، فهنا يقولون بأنه يجب عليه تكرار سجود السهو. إذا كان منشأ وموجب سجود السهو من سنخين كما في الكلام السهوي والقيام السهوي، فحيث نلتزم بأن سجود السهو حكم عقوبتي، من باب إرغام أنف الشيطان سميتا بسجدة السهو، سميتا بالمرغمتين لإرغامهما أنف الشيطان، فنحن نلتزم بتكرر السجود السهو. أما لو كان موجب السجود السهو من سنخ واحد كما لو تكرر منه الكلام السهوي مع تخلل التذكر بينهما بأن صار سهوين لا سهو واحد، مقتضى ما مر منا عدم لزوم تكرار سجود السهو، ولكن قد يقال بأن ظاهر رواية سفيان بن السمط لزوم تكرار سجود السهو مطلقا، فإنه ورد فيها تسجد سجدة السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، فإن ظاهر قوله في كل زيادة هو تكرار سجود السهو بتكرار موجبات سجود السهو، تسجد سجدة السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، ولأجل ذلك نحن نحتاط بتكرار سجود السهو فيما إذا تكرر موجب سجود السهو ولو كان من سنخ واحد. الفرع الثاني، إذا تكرر سبب سجود التلاوة كما لو قرأ آية السجدة مرتين أو استمع إليها مرتين، فأفتوا بلزوم تكرار سجود التلاوة، ونحن نلتزم بذلك للنص الخاص، فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم سألته عن الرجل يتعلم السورة أو يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، يعني في المجلس الواحد تعاد عليه آية العزيمة، قال عليه أن يسجد كلما سمعها. وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد، ولا إشكال في ظهور هذه الصحيحة في لزوم تكرار سجود السهو بتكرار الاستماع. نعم، لو قرأ جماعة آية العزيمة وأنا استمعت إلى قراءتهم لا يجب علي إلا سجود تلاوة واحد، بخلاف ما لو تكرر في دفعات استماع آية العزيمة، بأن كان شخص يقرأ هذه الآية ويكررها وأنا أستمع إليه، فيجب عليه أن يكرر السجود ويجب علي أيضا أن أكرر السجود. لأن هذه الصحيحة لا تدل على لزوم تكرار سجود التلاوة إذا كان الاستماع دفعة واحدة لقراءات مختلفة من جماعة متعددين. إن قلت أنت استندت إلى هذه الصحيحة، المشهور يرون قاعدة عدم التداخل في الأسباب والمسببات، فهل يجب عليهم أن يلتزموا بأني لو استمعت إلى قراءة شخصين دفعة واحدة لآية العزيمة فيجب علي أن أسجد مرتين، استمعت إلى قراءة زيد واستمعت إلى قراءة عمرو؟ نقول لا، الاستماع واحد والمستمع إليه متعدد، لم يتعدد الاستماع. أنا لو استمعت كلام شخصين يصدر منهما دفعة واحدة لا يعني أنه تكرر مني الاستماع، استمعت إلى كلامين. فإذا استمعت آية العزيمة من جماعة يقرؤون آية العزيمة سوية فلا يصدق علي أنه تكرر من الاستماع، وما هو موجب لسجود السهو تكرر الاستماع أو تكرر القراءة. الفرع الثالث، إذا تعددت أسباب صلاة الآيات، وقع الزلزال وخسوف القمر في زمان واحد أو في زمانين متعاقبين وأنا لم أصلي صلاة الآيات بينهما، فهل يجب علي أن أصلي صلاة الآيات مرتين؟ المشهور قالوا نعم، نتيجة التزامهم بقاعدة عدم التداخل في الأسباب والمسببات. من الذي ينكر هذه القاعدة ماذا يصنع؟ يمكنه أن يستدل على عدم التداخل في هذا الفرع الفقهي بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلي له، فصلي له صلاة الكسوف حتى يصبح. صلي له ظاهر في الانحدار، يجب أن أصلي للزلزال، يجب علي أن أصلي لخسوف القمر، وهكذا. الفرع الخامس، بلي الفرع الرابع، لو أن شخصا أتى بعمرتين مفردتين ولم يطف للنساء بينهما، أو أتى بالحج وقبل أن يطوف للنساء أحرم للعمرة المفردة، فهل يجب عليه طواف النساء مرتين أو يجب عليه طواف النساء مرة واحدة؟ السيد الخميني قدس سره يقول يكفي طواف نساء واحد. السيد السيستاني احتاط وجوبا في ذلك. السيد الخوي أفتى باللزوم تكرار طواف النساء، طواف نساء للحج وطواف نساء للعمرة، وفي المثال العمرتين طواف نساء للعمرة الأولى وطواف نساء للعمرة الثانية. وهذا واضح على القول بأن مقتضى القاعدة عدم التداخل في الأسباب والمسببات. ولكن حيث أنكرنا هذه القاعدة فلا يسعنا أن نفتي بلزوم تكرار طواف النساء بعد أن لم يكن طواف النساء جزءا من الحج أو العمرة، بل واجب مستقل بعدهما. لو كان طواف النساء جزءا من الحج وجزءا من العمرة، أو جزءا من هذه العمرة وجزءا من العمرة الثانية، فلا إشكال في لزوم تكرارهما لأجل إتيان المركب التام من كل منهما. لكن طواف النساء ليس جزءا لا من الحج ولا من العمرة، واجب مستقل بعدهما، فلا يمكننا أن نفتي بلزوم تكرار طواف النساء ونحتاط كما احتاط مرجعنا السيد السيستاني. الفرع الأخير أشير إليه وأتكلم عنه في ليلة أخرى، إذا اجتمع سببان للإرث. لو مات الرجل وخلف زوجة هي بنت عمه ولم يكن له وارث في الطبقة الأولى والثانية، فهذه الزوجة هل ترث بسببين نتيجة عدم التداخل أم لا؟ نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.